خدمة الدروس الصوتية بقناة المجد للحديث النبوي تقدم لكم شرح الأربعين النووية لمعالي الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفظه الله.
فنواصل قراءة كتاب الأربعين النووية للعلامة النووي الشافعي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
هذا حديث عظيم كثير الفوائد، ولا زال الأئمة يقررونه ويقرؤونه ويشرحونه ويبينون ما يؤخذ منه من الأحكام. وهذا الحديث من رواية عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن معاذ رضي الله عنه. وللأئمة في رواية أبي وائل عن معاذ كلام، فقد قالوا بأنه لم يسمع منه، فإنه كان حاضرا في عصره، لكن معاذا كان في الشام، وأبو وائل كان بالعراق ولم يرتحل إليه. ورواية عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل لأهل العلم فيها كلام. وهذا الحديث له شواهد عديدة تشهد لكل فقرة من فقراته. وفي الحديث فضيلة معاذ بن جبل، حيث سأل عن أمر عظيم ينتفع به، وفيه فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث سألوا عن المسائل النافعة التي تنتفع بها الأمة. وقوله أخبرني بعمل يدخلني الجنة فيه دلالة على أن سبب دخول الجنة هو عمل ابن آدم، كما قال تعالى: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدا عمله الجنة، فكيف يجمع بينهما؟ فيقال: دخول الجنة ليس على جهة الجزاء والمقابلة لما أداه ابن آدم، فإن الله تعالى قد أنعم على ابن آدم بنعم عظيمة، وما فعله ابن آدم لا يوافي شكر نعمة من هذه النعم، ولكن الله جل وعلا يتفضل على ابن آدم بسبب ما يؤديه من الأعمال. فإذا قلت لن يدخل أحد الجنة بعمله، فهذه الباء باء الجزاء، فليس عمل فليس دخول الجنة جزاء على جهة الثواب المجرد، لأن ما أداه ابن آدم لا يصل إلى درجة أن يؤهله لدخول الجنة، ولكن الله جل وعلا يمتن على ابن آدم ويتفضل عليه إذا كان له أعمال صالحة، فيجعل عمله الصالح سببا لرحمة الله التي يدخل بها الجنة، وإلا فابن آدم لا يستحق دخول الجنة بمجرد عمله، وإنما برحمة ربه جل وعلا. وقوله هنا لقد سألت عن عظيم فيه دلالة على عظم هذه المسألة، وأنه ينبغي بالعبد أن يكون هذا الأمر على ذهنه وعلى مراده، بحيث يجعل الجنة بين عينيه ويجعل النار بينهما، فهو يحذر منهما، ومن ثم فهو ينوي بكل عمل يؤديه أن يبعده الله عن النار وأن يدخله الجنة. وبذلك نعلم خطأ أولئك الذين يقولون نعبد الله لمجرد المحبة، ولا يصح أن نعبده رغبة في الثواب، فإن هذا اعتقاد خاطئ يخالف طريقة الصحابة، بل يخالف آيات القرآن. انظر لقول الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فأثنى على أولئك الذين يريدون الآخرة، وقال سبحانه ومن كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فدل هذا على أن العبد متى قصد بعمله دخول الجنة وقصد بعمله الثواب الأخروي فإنه في أعلى المراتب والمنازل، ولا يقال بتفضيل من عبد الله بالمحبة وحدها، بل المؤمن يجمع هذه الأمور كلها، فهو يعبد الله محبة له سبحانه، وهو يعبد الله خوفا منه جل وعلا، وهو يعبد الله رجاء في فضله وثوابه. ولذلك جاءت النصوص بالثناء على أهل هذه الصفات جميعا. وقوله لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، فيه دلالة على أن الأمور العظيمة إذا يسرها الله جل وعلا لك حصلت بأدنى سبب، بدون أن يكون المرء مقدرا لها، وبدون أن يكون المرء حاسبا حصوله على تلك المكاسب العظيمة، وهذا من فضل الله عز وجل. وإذا تأمل الإنسان في سنن الله الكونية في تاريخ الأمم معا، وجد أن الله جل وعلا قد رتب أمورا عظيمة على حوادث قليلة. انظر إلى أنبياء الله عليهم السلام كيف نجاهم الله من مكائد أعدائهم بأسباب قليلة يسيرة. انظر إلى نوح عليه السلام وموسى، انظر في قصة موسى عليه السلام، رجل واحد ليس معه إلا أخوه، جاء إلى مالك أهل زمانه إلى فرعون الذي معه القوة ومعه الجنود ومع ذلك يسر الله جل وعلا لهذا النبي الكريم أن أجعل الناس يدخلون معه ويتبعونه، حتى السحرة الذين كانوا جندا من جنود فرعون انقلبوا وأصبحوا مؤمنين من أتباع موسى عليه السلام. وانظر كيف كانت العاقبة الحميدة لموسى ومن معه. وهكذا أيضا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، رجل واحد بعثه الله نبيا ليس معه أحد أول ما بعثه الله، ثم بدأ الناس يدخلون في هذا الدين واحدا واحدا، حتى في 23 سنة أصبحت هذه الجزيرة كلها من أتباع هذا النبي الكريم وتحت ولايته. خرج من هذه البلاد في يوم الهجرة، في يوم الهجرة في السنة الأولى من السنة الهجرية، خرج وقد طارده أهلها يريدون أن يقبضوا عليه حيا أو ميتا، بل قد جعلوا لمن قبض عليه 100 من الإبل، وجاءوا حتى أحاطوا بمسكنه ومقره الذي ينام فيه يريدون قتلته، ومع ذلك نجاه الله عز وجل. وبعد 8 سنوات، و8 سنوات في عمر الزمن ليست بذاك، هي قليلة بالنسبة لتواريخ الأمم، عاد إلى هذه البلاد في شهر رمضان فاتحا لهذه البلاد، يرجوه أهلها أن يسمح عنهم وأن يصفح ما وقع منهم من زلات فيما سبق، ويتذكرون قرابته، مما يدلك على أن الله جل وعلا إذا أراد الشيء العظيم يسر له أسبابا، ولو كانت تلك الأسباب سهلة يسيرة، فإنه إذا يسر، وهذا هو معنى قوله لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسر الله من يسره الله عليه. وقد جاءت الأحاديث ببيان أن جميع الأمور إنما تكون من تيسير الله تعالى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فالله جل وعلا هو الذي ييسر الأمر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وكان من أدعيته اللهم يسر لي الهدى، اللهم يسر لي الهدى. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال التي يدخل المؤمن الجنة بها، فأولها تعبد الله لا تشرك به شيئا، يعني أن عبادتك كلها تصرفها لله عز وجل، لا تصرف شيئا من عباداتك لله عز وجل، فصلاتك لله وحده، لا تتقرب بصلاتك لأحد من الخلق، لا ترائي بها أحدا من الناس مهما كانت درجتهم، وهكذا أيضا صيامك إنما تصومه إيمانا واحتسابا تعبد الله به وحده، وهكذا أيضا زكاتك، وهكذا حجك، وهكذا سائر عباداتك، وكذلك العبادات القلبية، فخوفك من الله وحده ورجاؤك في الله وحده ومحبتك لله جل وعلا، وهكذا أيضا فيما يتعلق بنذرك، فلا يصح أن تتوجه بالنذر لأحد من الناس، لأن النذر عبادة فلا بد أن يكون لله، فلا يصح أن تجعل نذرا لولي من الأولياء أو نبي من الأنبياء أو صالح أيا كانت مرتبته ودرجته، بل نذرك لله تعالى وحده، ومن نذر لغير الله فهذا شرك، عليه أن يتوب إلى الله منه وأن ينقي ويطهر نفسه منه. وهكذا الدعاء فهو حق لله جل وعلا، لا يجوز أن تصرفه لأحد كائنا من كان، لأن الله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا سألت فاسأل الله، بل أنت في آيات الفاتحة تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا أعبد أحدا سوى الله، ولا أستعين إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه. وقد بين الله جل وعلا أن دعاء غير الله لا ينفع العبد ولا يستجيب من دعي، كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا كان رب العالمين المتصرف في الكون قد وعدك بإجابة دعائك إذا دعوته، في كما في قوله سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فحينئذ كيف تدعو غيره وهو القادر؟ ثم إن الله جل وعلا تحبب إليك وبين أنه قريب ووعدك بإجابة دعائك، كما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فمن ثم كيف تلتفت قلوبنا إلى غيره سبحانه؟ ما أعظم الله، هو القادر على كل شيء، ثم يعرض المسألة علينا، يقول: اسألوني حتى أجيب دعاءكم. فما أكرم الله وما أحلمه جل وعلا. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك، فهو جل وعلا المتصرف في الكون بما يشاء، وهو الغني القادر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ولذلك علينا أن تكون أدعيتنا لله جل وعلا. ومثل هذا عبادة الطواف، لا بد أن تكون لله جل وعلا، فلا يصح أن تطوف تقربا لأحد من الناس، لا تطوف على القبر طالبا للتقرب لصاحب القبر، فإن هذا شرك ينافي أصل دين الإسلام، لأنه صرف شيء من العبادة لغير الله جل وعلا. ومن أنواع ما جاءت الشريعة بالنهي عنه الشرك الأصغر، بأن يتلفظ الإنسان بلفظ يدل على خلاف حقيقة الأمر فيما يتعلق بتصرف الله في الكون. فلا تقل: ما شاء الله وشاء فلان، لأن المشيئة كلها لله، ومشيئة العبد معلقة بمشيئة الله عز وجل. بل يقول الإنسان: ما شاء الله وحده، ولا يحتاج إلى ربط ذلك بمشيئة أحد من الناس، لأن الله جل وعلا إذا شاء شيئا وقع لا محالة، ولو كان أصحاب الشأن لا يريدونه ولا يقصدونه ولا يرغبون في تحقيقه. وهكذا أيضا مما يتعلق بهذا أن يبتعد المرء عن الاعتقاد في بعض الأحجار أو بعض التمائم أو بعض المعلقات التي يعلقها الإنسان، فإن هذا دليل على نقصان إيمان صاحبه أو زواله بالكلية. لأنه إذا كان الله جل وعلا هو المتصرف في الكون، فحينئذ كيف يأتي إنسان ويعتقد أن حبلا من الحبال أو خيطا من الخيوط يعلق على الصدر أو يوضع على اليد يكون دارئا للشرور؟ بل الذي يدرأ الشرور والسيئات هو الله جل وعلا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء، وهو الغفور الرحيم. ولذلك علينا أن تتعلق قلوبنا بالله جل وعلا المتصرف في الكون، رغبة في أجر الآخرة، رغبة في أجر الآخرة، ليس هربا من بعض ما يكون في الدنيا من الابتلاء، وإنما نرغب في أن تصلح آخرتنا. ومن كان همه الآخرة يسر الله له الدنيا، وجاءته الدنيا وهي راغمة، وجمع الله شمله، وكان ذلك سببا لابتعاد همه. والأمر الثاني مما يكون من أسباب دخول الجنة والمباعدة من النار إقامة الصلاة، بأن يؤدي الإنسان الصلوات الخمس في أوقاتها مع المحافظة على وضوئها وفرائضها وواجباتها. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وبين الله جل وعلا في صفات المؤمنين بأنهم الذين هم على صلواتهم يحافظون، وذكر الله جل وعلا أن هذه الصلوات من المأمور به شرعا في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وذكر الله جل وعلا أن من أسباب دخول نار جهنم أن يترك الإنسان الصلاة، كما قال تعالى: قالوا ما سلككم في سقر، يعني في نار جهنم، قالوا لم نكن من المصلين. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصلوات 5 صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كن له برهانا ونورا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. ولذلك لا بد أن يحرص للمؤمن على المحافظة على هذه الصلوات وأن يؤديها في أوقاتها، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ويحرص على أدائها في المساجد مع الجماعة، كما قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ومن ذلك أيضا أن يؤدي الإنسان الزكاة الواجبة عليه فلا يفرط في هذه الزكاة، فإن الله جل وعلا رزقك يا أيها الغني مالا كثيرا، فعليك أن تؤدي جزءا بسيطا للفقراء طاعة لله عز وجل، وقد وعدك الله بأنك إذا أديت هذا الواجب فإنه سيخلفه عليك وسيأتي الله بأكثر منه، فإن الله جل وعلا وعد الذين لا يؤتون الزكاة بالعقوبات السيئة دنيا وآخرة، قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من كان عنده ذهب وفضة ولم يؤدي زكاته جاء يوم القيامة ووسع في جلده أبلغ ما يكون، ثم يؤتى بماله فيحمى عليه فيكوى بها جبينه وجبهته ويكوى بها جنبه ويكوى بها ظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم بعد ذلك يرى مصيره هل إلى جنة أم إلى نار. وثالث ذلك صوم شهر رمضان، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا من فرائض الدين وأركان دين الإسلام، وآخر ذلك حج البيت، بأن يأتي الإنسان قاصدا هذا البيت فيؤدي المناسك في شهر ذي الحجة. وحج البيت فريضة من فرائض الدين، كما قال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. قال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت الحج مرة في العمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير، يعني الأعمال الصالحة التي تكون سببا من أسباب ورود الخير عليك. فلما ذكر الواجبات والفرائض ثنى ذلك بذكر النوافل، فإن النوافل تكمل ما يحصل على العبد من نقص في فريضته. ففي صلاتك كم من مرة جاءتك الهواجس، وفي صلاتك كم من مرة اشتغل قلبك بغير الصلاة والتفت عن كونك تخاطب رب السماوات والأراضين، فهذا تقصير منك في الصلاة، كيف تكون بين يدي الله في مناجاة رب العالمين، ثم يشتغل قلبك بغيره ويتفكر قلبك في غير ما أمرت به في صلاتك. هذا تقصير، كيف نجبر هذا التقصير؟ بأداء النوافل التي تكمل الفرائض. ثم إنك في صلاتك كم مرة ثم إنك في صلاتك يحصل منك تقصير في بعض الواجبات الشرعية فيها، فإن العبد قد يسهو في صلاته عن شيء من الواجبات، وقد يكون جاهلا ببعض فرائض الصلاة، وقد يخفى عليه بعض ما أمر الله به في أمور الصلاة، فمن ثم يكمل هذا النقص بأداء النوافل. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ما تقرب العبد إلي بشيء بمثل ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وقوله كنت بصره الذي يبصر به، يعني أن الله جل وعلا يحميه، فيحميه من المعاصي، فلا ينظر ببصره شيئا من المحرمات، وذلك لأن فعل الطاعة يحمي الإنسان من تسلط الشياطين عليه، ومن ثم لا يتمكن الشيطان من صرف هذا العبد عن طاعة الله إلى معصيته. فمن أكثر من النوافل لم تتمكن الشياطين من إضلاله وإبعاده عن الصراط المستقيم بفضل الله عز وجل. ومما يدخل في هذا أن يحفظ الله جل وعلا هذه الجوارح للعبد، لأن من عمل بالطاعة فإن الله جل وعلا يجازيه بأن يحفظ الجوارح التي عملت بطاعة الله عز وجل. وقوله في هذا: الصوم جنة، يريد بذلك النوافل. وإن كان الصوم جنة مطلقا، الفريضة والنافلة، لكن في هذا الحديث يراد بهذا الموطن بخصوص النوافل، لأنه تكلم عن الفرائض في القسم الأول من الحديث. وقوله الصوم، المراد به الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقوله جنة أي وقاية، يعني أن العبد يقي نفسه بهذا الصوم من معاصي الله، ويقي نفسه بهذا الصوم من غضب الله وعقوبته. فما أعظم أجر الصوم إذا كان وقاية من المعاصي، وكان وقاية من غضب الله جل وعلا.
وفي هذا القدر كفاية، ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.